وأحيانا قد يعلق الحديث عن راو مشهور مثل شعبة بن الحجاج، والسبب أنه يرى أن هذا الراوي هو مخرج الحديث، حينما لا يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث عن مخرج الحديث، الراوي الذي تدور عليه أسانيد الحديث يأتي فيعلق الحديث عنه، مثل قوله هنا شعبة عن أبي بلد يحيى سمع عمر بن ميمون وهلم جرا. ولا بد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه، فكما ترون في الحديث الثاني ها هنا شعبة عن أبي بلد قال مين، يعني أن الحاكم صحح الحديث على شرط مسلم. لاحظوا كلام الحاكم عن هذا الحديث، ماذا قال الحاكم؟ قال هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو على شرط مسلم ابن الحجاج. فإذا الحاكم صحح الحديث على شرط من؟ على شرط مسلم. طريقة الذهبي يختصر هذا الكلام كله، بدلا من أن يقول قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، يحدث كل هذا الكلام ويعبر بهذا الرمز الصغير فقط فيقول مين، أي أن الحاكم صححه على شرط من؟ على شرط مسلم. فحينما قال مين قال قلت احتج مين، يعني احتج مسلم بأبي بلد لأن هذا كلام الحاكم. قال الذهبي قلت لا يحتج به وقد وثق وقال البخاري فيه نظر. فإذا البخاري الذهبي هنا تعقب الحاكم على هذا الحديث، فالحاكم يرى أن مسلما احتج بأبي بلد هذا، والذهبي يتعقبه فيقول قلت لا يحتج به، لعل الصواب لم يحتج به وقد وثق، يعني هنا الراوي مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، والمهم أن البخاري قال عن هذا الراوي إن فيه نظرا. لو أردنا أن نتأمل طريقة الذهبي مع الحاكم فإنه إما بهذه الصورة، إما أن يقر الحاكم أو يتعقبه، وإذا تعقبه إما أن يتعقبه بتصحيح أو بتضعيف أو ببيان أمر من الأمور. فنجده أحيانا إذا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، نجد الذهبي يحكي كلام الحاكم في الأسفل ثم يتركه. فإذا ترك كلام الحاكم بهذه الصورة يقال في هذه الحال إن الذهبي أقر الحاكم على هذا الحديث وعلى تصحيحه لهذا الحديث. ليس في الأوراق المصورة ما يمكن أن يعني أدلل عليه، لكن في صفحة 80 لاحظوا الورقة الثالثة أو الرابعة، الرابعة صفحة 80 لاحظوا هذا الحديث الأول عند الذهبي في الأسفل، يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر لما بعث الجيوش نحو الشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان خامين. حينما يقول الذهبي خامين يقصد أن هذا كلام الحاكم، أي أن الحاكم صححه على شرط البخاري ومسلم يرحمك الله. حينما يقول خامين أحيانا إذا كان الذهبي يرى أن حكم الحاكم صحيح، لاحظوا الحديث في الأعلى ماذا قال عنه الحاكم؟ قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الذهبي يختصر كل الكلام هذا بقوله بين قوسين هذه خامين. إذا لم يتعقب الذهبي الحاكم لا تجدون هذه الكلمة التي بعد هذا قوله قلت مرسل، اعتبروا أنها محذوفة. فيقال بهذه الصورة إن الذهبي قد وافق الحاكم، هذه هي موافقة الحاكم. أما إذا تعقب الحاكم فمثل ما هو موجود عندكم في هذا المثال قوله قلت مرسل، قال الحاكم على شرط البخاري ومسلم، فقال الذهبي قلت مرسل، يعني ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم بل هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل. ماذا يقصد بالإرسال؟ لو طالعنا في الإسناد نجد أن الحديث من رواية من؟ من رواية ابن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب ما ولد إلا بعد وفاة أبي بكر، أي أن هناك انقطاعا بين ابن المسيب وبين أبي بكر، وهذا الذي يقول عنه الذهبي مرسل، أي أن أبا بكر فأن سعيد بن المسيب أرسل هذا الحديث عن أبي بكر لأنه لم يدرك أبا بكر، هذا مقصوده بهذا الصنيع. لكن لو نظرنا للحديث الأول تماما، الحاكم سكت عنه، أخرج حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ولم يصححه، لا على شرط البخاري ومسلم ولا على شرط أحدهما ولا على شرط واحد منهما، وإنما سكت عنه. فقال الذهبي لماذا؟ قلت لم يتكلم عليه المؤلف، يعني سكت عنه وهو صحيح، ولذا لم أره يتكلم على أحاديث جمة، بعضها جيد وبعضها واهم، منهم إلى آخر كلامه، ورواه ابن علي عن الحذاء إلى آخر هذا الكلام. فالمهم أن الذهبي هنا تعقب الحاكم، لكنه تعقبه بأي شيء؟ تعقبه بالتصحيح. لو نظرنا في صفحة 81 في حديث عاصم عن زر الذي هو ابن حبيش قال: خرجت مع أهل المدينة في يوم عيد فرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حافيا شيخ أصبع آدم أعشر أيسر هذا الصواب فيها طوالا مشرفا على الناس كأنه على دابة ببرد قطري يقول: عباد الله هاجروا ولا تهجروا، وليتقي أحدكم الأرنب يخلفها بالحصى أو يرميها بالحجر فيأكلها، ولكن ليدفي لكم الأسل والرماح والنبع. هذا الحديث لما أخرجه الحاكم سكت عنه كما ترى، ما صححه ولا تكلم عنه بشيء. فتعقبه الذهبي في الأسفل بقوله: قلت صحيح، يعني أن هذا الحديث صحيح. فهذه من تعقبات الذهبي. المهم في هذا عندي أمران هما اللذان أريد أن أركز عليهما، وأما البقية فيبدو لي أنها واضحة. فأحيانا الذهبي مثلا يوافق الحاكم على أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو صحيح وليس على شرط واحد منهما، وهل مجرى؟ هذه واضحة في الأسفل. المهم أنكم تعرفون أن الذهبي إذا جاء بكلام الحاكم مختصرا ولم يذكر بعده قلت ولا ذكر كلاما، فهذا يعني أنه وافق الحاكم، وإذا قال قلت فمعنى ذلك أنه تعقب الحاكم. وأما إذا لم يذكر شيئا، هو لا ذكر كلام الحاكم ولا ذكر شيئا من قبل نفسه، فهذا هو الذي يقال عنه سكوت الذهبي. مثاله عندكم في صفحة 590 يعني اللي هي الصفحة الثالثة. ها هنا حديثان هما اللذان ينطبق عليهما أن الذهبي سكت عنهما. لاحظوا الحديث الأول الذي هو حديث زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه وهو يقول: قد ذهب أوان العلم. قلت: بأبي وأمي وكيف يذهب أوان العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم الساعة؟ فقال: تكلت أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منهما بشيء؟ ماذا قال الحاكم؟ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظروا في الأسفل، هل ذكر الذهبي كلام الحاكم؟ حينما قال: قلت له حديث في ذهاب العلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة، هل ذكر الذهبي كلام الحاكم؟ ما ذكره، صح ولا لا كما ترون؟ طيب هل تعقبه الذهبي بشيء؟ ما تعقبه بشيء، هذا يقال عنه سكت عنه الذهبي. وأنا ترى ما صورت لكم الأوراق إلا لأن هذه المسألة والمسألة التي تأتي من المسائل التي يخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمن، وإنما قلت هذا الزمن لأنها لم تكن واردة من قبل. فبعض طلبة العلم في الحديث وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات ينتصر لهذا الرأي ويلح ويناضل يقول: أبدا لا نقول إن الذهبي يوافق الحاكم، هذا الكلام الذي تقولونه إن الذهبي أقر الحاكم أو وافقه هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن الذهبي لا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام، وبعدين نحن نجد الذهبي إنما يحكي كلام الحاكم فقط، كيف تقولون إنه أقر الحاكم؟ فقلنا لهم ماذا تقولون؟ قالوا نقول سكت عنه الذهبي. قلنا يا جماعة أحوال الذهبي مع الحاكم تختلف، فإن الذهبي إما أن يتعقب الحاكم، والتعقب أوردت لكم بعض أمثلته، حينما يقول قلت فمعنى ذلك أن ما بعد قلت هذا تعقب من الذهبي، وأحيانا يحكي كلام الحاكم فقط، فإذا حكى هذا يقال له إقرار وموافقة، وإما أن لا يذكر كلام الحاكم إطلاقا ولا يتعقبه بشيء فهذا يقال له سكوت. فإذا هي ثلاثة أحوال: التعقب والموافقة والإقرار والسكوت، ثلاثة أحوال للذهبي مع الحاكم. حتى يتضح الأمر لابد من أمثلة. الإقرار بينت لكم مثاله، والتعقب بينت لكم مثاله، وهذا مثال السكوت، فيقال عن هذا إن الذهبي سكت عنه. كذلك الحديث الذي يليه وهو حديث عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: انزل من القبر لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك. هذا الحديث لاحظوا أن الحاكم سكت عنه، وسكت عنه الذهبي أيضا، فلا الحاكم صححه ولا الذهبي صححه. واضح؟ في حديث نعم هو نفس الحديث سبحان الله لكن زاغ البصر. هذا الحديث الذي هو حديث عمارة بن حزم، كما ترون أن الذهبي رحمه الله قال: ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر. الحاكم كما ترون سكت عن هذا الحديث، والذهبي سكت عنه أيضا، لكن الذهبي حينما سكت عن هذا الحديث لم يسكت عنه فيما يظهر لأنه لا يحضره فيه كلام، بل لاحظوا أنه علق الحديث عن من؟ عن ابن لهيعة. فحينما علق الحديث عن ابن لهيعة كأنه يشير لك يا من تقف على هذا الحديث إلى أنني أبرزت لك ابن لهيعة، فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا الحديث. فأحيانا قد يصنع الذهبي هذا الصنيع ويشير للعلة مجرد إشارة بطريقة تعليقه للحديث بهذه الصورة، وأحيانا لا يصنع هذا كما في الحديث السابق. حتى أدلل لكم على المسألة التي هي تعتبر مهمة جدا، وهي مسألة الموافقة والإقرار. بعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم وبعض المؤلفين يرون أننا حينما نقول عن حديث من الأحاديث إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه، يعني كأن يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فيذكر الذهبي هذا الحديث في الأسفل في التلخيص ويقول خامي، يعني قال الحاكم على شرط البخاري ومسلم ثم لا يتعقبه بشيء. يقولون لا يجوز لكم أن تقولوا إن الذهبي وافق الحاكم، ونحن نقول إن الذهبي وافق الحاكم في هذه الحالة. فما هو منشأ النزاع؟ منشأ النزاع أنهم يقولون إن الذهبي ما صرح بموافقته للحاكم، ما قال أصاب الحاكم أو إنني وافقت الحاكم أو نص بالمقدمة على أنني إذا قلت كذا فأنا موافق للحاكم، فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقل؟ قلنا لهم: أولا، عرف دائما أن الإنسان حينما يحكي كلام عالم من العلماء في مقام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء فهو مقر له. ما مثاله؟ لو أن أحدكم سألني عن حكم من الأحكام في مسألة من المسائل، ولتكن مثلا مسألة الطلاق ثلاثا، قال لي ما تقول في الطلاق ثلاثا؟ فقلت له والله الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يقع واحدة. حينما أذكر هذا الكلام ولا أتعقبه بشيء، ما مقصودي إذن حينما أنقله؟ مقصودي إقراره وموافقته على هذا، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لقلت والله بعض مثلا الشيخ عبد العزيز يرى كذا وأنا أرى كذا. عرفنا هذا من الناحية اللغوية والناحية المنهجية عند العلماء. ثم إننا إذا نظرنا لصنيع الأئمة من لدن الذهبي حتى هذا العصر الذي خرج فيه من ينتقد هذا المنهج، وإذا بهم كلهم ولم أجد واحدا، أقول لكم واحدا، لم أجد واحدا يخالف في هذه المسألة، بل إنني وقفت على كلام للزيلعي وهو تلميذ الذهبي، لأنه يصرح فيقول قال شيخنا الذهبي، وهذا أظنه في المجلد الثالث بصفحة 103، من أراده فلينظره. يقول الزيلعي في كتابه نصب الراية يحكي كلام الذهبي، طبعا ليس في الموضع الذي ذكرت لكم، هذا الموضع يقول فيه قال شيخنا الذهبي، فأنا قلت أن الزيلعي تلميذ الذهبي، والتلميذ هو عارف بصنع شيخه. الزيلعي في نصب الراية في مواضع حينما ينقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان ووافقه الذهبي، وقد وقفت على هذا، وهو منقول عندي في تحقيق للكتاب، لكنني طلبته على عجل فما وجدته، لكن الذي وجدته قريب من هذا، وهو صنيع ابن الملقن، وابن الملقن في طبقة الزيلعي، ولكن لست أدري هل تتلمذ على الذهبي أو لا، العلم عند الله جل وعلا، أما الزيلعي فقد تتلمذ على الذهبي. أما ابن الملقن فهو الذي اختصر كتاب الذهبي، وهذا الاختصار هو الذي حصلته وهو موجود في الأسواق. يقول ابن الملقن في اختصاره وإن شئتم فارجعوا إليه، وهو الحديث رقم 576، قال جامعه الذي هو ابن الملقن أخرجه الحاكم، هذا حديث يعني حتى تكون صورة واضحة أمامكم، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي. أخرج الحاكم هذا الحديث وأصححه وتعقب عليه، ثم قال ابن الملقن قال جامعه أخرجه الحاكم بعد ذلك بأوراق في ترجمة فاطمة رضي الله عنها من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي، غير نسبي وسببي وصهري. ثم قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي عليه. هذا كلام من؟ كلام ابن الملقن، وهو في طبقة تلاميذ من؟ طبقة تلاميذ الذهبي. فهم كانوا عارفين بأن صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التصحيح بهذه الصورة، لأننا حينما نرجع لهذا الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم حكى الذهبي كلامه فقال صحيح، يعني حكاية لكلام الحاكم ولم يتعقبه بشيء، فاعتبر ابن الملقن هذا إقرارا من الذهبي. ثم إن باقي الأئمة كذلك مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال هؤلاء، بل حتى ابن حجر والسيوطي، لكن لا أستطيع أن أنسب شيئا ليس معي فيه مستمسك، لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة، وهذا هو الذي أردت التنبيه عليه في هذه المسألة. بقية الكلام كله يعني يعتبر هينا، لكن بقيت مسألة واحدة وهي التي أشار إليها بعض طلبة العلم أيضا، يقول نعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي الحديث إطلاقا، هذا هو الذي نعتبره سكوتا للذهبي، فيبدو أنه ما ظفر بمثل هذه الأمثلة التي صورتها لكم من المستدرك، يمكن ما تتبع الكتاب. سكوت الذهبي هو الذي بهذه الصورة، أما حينما لا يورد الذهبي الحديث إطلاقا، نجد الذهبي رحمه الله لا يريد الحديث إطلاقا لسبب من الأسباب. السبب الأول إما أن لا يكون أن الحديث في نسخة الذهبي من المستدرك، وهذا وارد لأن المستدرك الذي بين أيدينا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث، ولعل من أراد منكم أن يعرف هذا عيانا ينظر مثلا حديثا في كتاب الأهوال في آخر المستدرك، وهو حديث أظن حديث ابن عباس أو أبي سعيد الخدري، هو ورد من حديث هذين الصحابيين، الموجود في المستدرك حديث أحدهما ولا يوجد حديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طرف نعم إن طرف ملك السور أو إن القرن بيدي ملك السور بيدي ملك السور وقد أحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، هذا الحديث أورده الحاكم في كتاب الأهوال من رواية ابن عباس وابي سعيد الخدري، ولكنه لي ساقط أحد الحديثين من رواية أحد الصحابيين من المستدرك، لكن لو نظرتم في الأسفل في ترخيص الذهبي تجدون الحديث موجودا فيه. وبعض الأحاديث محقق الكتاب الذي هو المستدرك لا يستطيع أن يثبته إلا من الترخيص، والترخيص كما ترون يحدث بعض الإسناد فلا يستطيع إلا أن يثبته من الترخيص. فإذا بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث، فقد يكون الحديث سقط من نسخة الذهبي، هذا أمر. الأمر الآخر وهذا وقفت عليه وعندي عليه أمثلة، أن الذهبي رحمه الله يحدث الحديث لأنه يرى أنه مكرر ويصرح بذلك، فيقول وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني، فتأتي للموضع الفلاني فتجد الذهبي لا يأتي بالحديث اختصارا منه، يقول لا داعي لتكرار الحديث. وقد يكون الحديث سقط من نفس تلخيص الذهبي، فإن هذه النسخة التي طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة في الحقيقة، وتحتاج إلى إعادة تحقيق وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة. وعندي أمثلة أيضا كثيرة على أن هناك سقطا مهما جدا أحيانا في كلام الذهبي وتعقباته للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة المطبوعة، ولكننا نجده في النسخ الخطية أو في نسخة ابن ملقن موجودا. فإذا هذه الأمور كلها تكتنف هذا الكتاب. بهذه الخلاصة أكون يعني قد انتهيت من الكلام على مستدرك الحاكم، وأرجو أن يكون وضح لكم ولو بعض الشيء، وإن كان الكلام فيه الحقيقة الطول هو الذي جعلني أختصر هذا الاختصار المخل، لأنه يحتاج إلى أكثر من درس، ولكن هذا يحتاج إلى أن نضاعف الجهد نأتي في وقت آخر أو يكون على حساب سنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهي التي سيكون الكلام عليها إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول حبذا لو كان الدرس يوميا بدل درس الشيخ الزامن، أو على الأقل الإجابة على الأسئلة. أقول أصلا لم يبقى إلا يومان ولا لا؟ يومين ولا ثلاثة؟ ثلاثة أيام. على كل حال أنا أفكر إن شاء الله وأشوف. حقيقة كلها الأوراق كلها تدور على محور واحد، يطالبون أن يكون الدرس يوميا بدل درس الشيخ عبد المحسن الزامل. يقول ذكر الذهبي أنه متأثر بمذهب الكرامية، يعني الحاكم، ما أدري الأخ السائل يمكن يكون أقصد الحاكم، أنا لم أقف على أنه ذكر أنه متأثر بمذهب الكرامية، فإن كان الأخ يعرف الموضع الذي ذكره الذهبي فيه فليأتنا به. يقول هل روى شعبة عن بعض الضعفاء؟ قل نعم، هذا الحديث الذي عندكم في مستدرك الحاكم رواية شعبة عن راو مضعر. يقول لأني رأيته في الزهد لأبي داود عن عاصم بن عبيد الله. وقال نعم قد يروي عن بعض الضعفاء. يقول الأخ هل لك أن تبدي لنا عيوب نسخة صحيح البخاري التي أشرف عليها مصطفى أديب البغى؟ أقول الذي يريد أن يعرف عيوب هذه النسخة يقابل بينها وبين النسخة التركية وينظر إلى الأخطاء والتصحيفات التي فيها. أنا وقفت عليها وجدت هناك تصحيفات وأخطاء كثيرة في هذه النسخة، وإن شاء الأخ يأتي بها وأريه بعض. يقول من هو الأبدي الذي شرح صحيح مسلم ومن هو الآخر الذي أكمل الشرح؟ أقول الأبدي الذي أكمل الشرح هو السنوسي، أما الأبدي فلا أعرف عن شيء، هو من علماء المغرب من شراح الذين شرحوا صحيح مسلم، ولكنه غير مشهور جدا. يقول: نأمل منكم أن تذكروا لنا بعض العلماء الذين ضعفوا حديث من كنت مولاك علي مولى. أقول: ممن حكم عليه بالوضع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وهذه من الأمور التي تجعلنا نعرف أن هؤلاء العلماء برغم مكانتهم وبرغم فضلهم فإنهم بشر يخطئون ويصيبون. فعجيب جدا أن تخطى طرق هذا الحديث على شيخ الإسلام بن تيمية، وهو من هو في المكانة وفي معرفته بالحديث أيضا. يقول: ما رأيك في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل؟ أقول: والله أنا ما تتبعت الكتاب، لكن الشيخ مقبل حسبه الله من المعتنين بعلم الحديث، ومثله أنا أطمئن لأحكامه كثيرا، لأحكامه على الحديث، وإن كنت لا أدعي له الكمال لكنه عندي أنه أعدل من غيره. أقول: ما رأيك في منهج تلميذ الشيخ مصطفى العدوي؟ أقول لك مصطفى في الآونة الأخيرة بحمد الله أرى أنه قد نضج علميا، وكان في السابق له بعض المؤلفات التي ألفها في مقتبل العمر، وليته ما أخرجها. وهذا حقيقة هذه نصيحة أفديها لنفسي ولإخواني أيضا، أنه ينبغي للإنسان أن لا يخرج في مقتبل العمر شيئا، وبخاصة من الأمور التي قد يخالف فيها. أما لو كتب شيئا ليس عليه عمدة ولا اتكاء فهذا يعني ممكن أن يحتمل، لكن الأشياء التي فيها أخذ ورد لا، ينبغي له أن لا يتعجل، لأن قد تأتي عليه فترة من فترات حياته لا تتغير اجتهاداته وأحكامه. يقول: ذكرت أن شرط البخاري متضمن لشرط مسلم، فلماذا يقسم علماء مصطلح الحديث الصحيح إلى سبع مراتب؟ المرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، والمرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، والمرتبة الثالثة ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. فإذا كان شرط البخاري متضمنا لشرط مسلم، فإن المرتبة الخامسة هي المرتبة الرابعة في الإيضاح. أنا عرفت أنكم أو على الأقل الأخ السائل ما فهم الكلام الذي أورثه، وأنا أعرف أنه كلام جاف نوعا ما، ولكنه يحتاج إلى مزيد شرحه بالأمثلة، وهذا يحتاج إلى طول. حينما نأتي للعلماء ونرى أنهم قسموا الحديث إلى سبع مراتب: الأول ما أخرجه البخاري ومسلم، والثاني ما أخرجه البخاري، والثالث ما أخرجه مسلم، والرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم، والخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان صحيحا لا على شرط واحد منهما. هذه المراتب التي قدموها. فالأخ يقول: لماذا يذكرون شرط البخاري ما كان على شرط البخاري؟ يقول: هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذه المراتب يرون أن شرط البخاري غير شرط مسلم في الرجال، وهي المثلية الحرفية. الذين يرون أن كلام الحاكم نفس المثلية الحرفية، ويرون أنه لا يجوز إطلاق الشرط إلا على ما كان مثلية حرفية، هم الذين يقولون بهذه المرتبة. أما من كان على مثل منهج العراقي في تأويله لكلام الحاكم فهو لا يقول بهذه المرتبة، لزاما لا يقول بهذه المرتبة إلا في النادر، والنادر لا حكم له، لأن هؤلاء الرجال الذين أخرج لهم البخاري، البخاري انتقاهم انتقاء، ولذلك يقولون إن الرجال المتكلم فيهم ممن انفرد بإخراجهم البخاري أقل من الرجال الذين انفرد بإخراجهم مسلم. فالذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم مسلم كثر، ومعظم الرواة الذين يخرج لهم البخاري يخرج لهم مسلم. ثم إن هؤلاء الرواة الذين ينفرد بهم البخاري نجد أن مسلما لو ظفر بأحاديثهم لاحتج بها، ولكن لا تجد مسلما يورد هذه الأحاديث في الشواهد والمتابعات، مما يدلك على أنه لم يظفر بأحاديثهم أو ظفر بها ولكنه أخرجها من طرق أخر لأسباب معينة بالنسبة له. لكن بالنسبة للبخاري صنيعه يدلنا على أنه ظفر بهذه الأحاديث عند أولئك الرواة الذين يخرج لهم مسلم احتجاجا، ولكن البخاري أعرض عن الاحتجاج بهم، مثل حماد بن سلمة. مسلم احتج به في رواية عن ثابت، البخاري لا يريده ولكن في الشواهد والمتابعات لا يحتج به. واضح؟ فإذا كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، فشرط مسلم داخل في شرط البخاري. هذا مقصودهم، يعني أن الطبقة العليا تحتوي الطبقة الدنيا. فابن حجر يقول إنه لو كان الكلام كما تقول يا عراقي لما كان هناك ما يدعو الحاكم لأن يقول هذا على شرط البخاري فقط، ما دام أنه يرى المثلية المجازية، لأن هذا الرجل الذي أخرج له البخاري بلا شك أنه يلزم مسلما إخراجه، أو على الأقل مسلم أخرج لمن هو في طبقته أو لمن هو مماثل له، فلماذا إذن يقول الحاكم على شرط البخاري؟ ما قال على شرط البخاري إلا وهو يقصد عين الرجال، نفس الرجال، وهي المثلية الحقية. هناك سؤال أخير في يذكر أحد الإخوة يقول ما هو، ويذكر أن حبذا لو أجبت على هذا السؤال دون حرج، ما هناك حرج، العلم ما في حرج أيها الإخوة. ما هو الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في مصطلح الحديث؟ أقول هذه العبارة مسألة المتقدم والمتأخر، نحن لا نشك بأن هناك متقدم وهناك متأخر، فكل من تقدم زمنه فهو متقدم بالنسبة لمن جاء بعده. فمثلا البخاري متأخر عن الإمام أحمد، مسلم متأخر عن البخاري، يعني الإمام أحمد توفي سنة 241، البخاري 256، مسلم 261، وهلما جرى، فكل واحد متأخر عن الآخر، فلا أحد يشك في هذا من حيث يعني الوجود حقيقة. لكن إذا أردنا أن نضع منهج فنقول هذا منهج المتقدمين وهذا منهج المتأخرين، فنقول هؤلاء المتأخرون حينما أتوا بهذا المنهج هل ابتدعوه أو لهم فيه سلف؟ نحن نجد أن علم الحديث الذي قعد في من بعد الخطيب البغدادي جميع هذا المنهج متكئ على منهج العلماء المتقدمين، فهم يريدون كلام الأئمة السابقين ويستخلصون منه قواعد ويبوبونه على أبواب ويتفننون في هذه الناحية الحديثية أو الاصطلاحية. فالمتأخرون عبارة عن أناس تفننوا فقط في التقسيم والتنويع والتفعيل، وإلا فهم في علومهم كلها متكئون على كلام المتقدمين. لكن الذي يظهر لي أن من يطلق هذه العبارة يرى أن العلماء المتقدمين ركزوا على جانب العلل، علل الأحاديث، وأن المتأخرين لم يعنوا بهذا الجانب، وهذا في الحقيقة تعميم لا ينبغي أن يطلقه طالب علم لأن فيه ظلما للآخرين. فلو أتينا مثلا للذهبي أو لابن حجر أو لغير ابن كثير، لو نظرنا لابن كثير في تاريخه ومثاله الحديث الذي ذكرت لكم حديث الصيف، لم يعبأ ابن كثير إطلاقا بهذه الطرق على كثرتها، اعتبرها كلها منكرة ونقلها، وحكم على الحديث النكارة برغم أن له بضع وتسعين طريقا. فهل هذا يعتبر يتلاقى مع من أطلق على ابن كثير إنه من المتأخرين الذين لا ينظرون لعلل الأحاديث؟ هذا غير صحيح. لو نظرنا لنقد ابن كثير رحمه الله لحديث قصة هاروت وماروت، كلام جيد متقن يتلاقى مع منهج المتقدمين. ثم لو أتينا لهؤلاء المتقدمين ومن يثير هذه الدعوة كأنه يصور أنهم مجمعون على منهج واحد في إعلال الأحاديث ونقلها، وهذا ليس بصحيح. فلو نظرنا لكثير من الأحاديث نجد أن فيها خلافا بين العلماء، منهم من يصححها ويذيعها في صحيحه، ومنهم من ينقدها ويعلها ويبين علتها، وهذه العلة التي يذكرها هي التي يطلقها بعض طلبة العلم في هذا الزمان على أنه منهج المتقدمين، كأنهم مجمعون على هذا المنهج، وهذا ليس بصحيح. وليس أدل على هذا من الخلاف بين البخاري والدارقطني، انظروا لتعقبات ابن حجر على الدارقطني، أو على الأقل إيراد ابن حجر وتتبعه للأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، ترون المنهج واضحا في هذه الأحاديث. يأتي البخاري لحديث من الأحاديث فيه زيادة لفظة فيخرج الحديث بصحيحه، يأتي الدارقطني فيعل هذه اللفظة بأي شيء، بأن هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان فلم يذكروا هذه اللفظة، ورواه فلان تذكر هذه اللفظة، فالدارقطني يعتبر هذه اللفظة شاذة، والبخاري يعتبر هذه اللفظة من زيادات الثقة ومقبولة عنده. وهذه جملة من الأحاديث كلها تدور على هذا المنهج. كذلك أيضا في مسألة تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، سواء عند البخاري أو عند مسلم بمقارنتهما مع الدارقطني، هذا في الحقيقة المنهج الذي عليه البخاري ومسلم في هذه الأحاديث هو الذي يطلق عليه بعض طلبة العلم منهج المتأخرين. فهل يقال عن البخاري ومسلم هو مسلم إنهما من المتأخرين بناء على هذا المفهوم؟ لا. والدارقطني يعتبر من المتقدمين؟ أين البخاري متوفى في سنة 256، مسلم 261، الدارقطني 385، أين هذا من ذلك؟ ثم إن هذا المنهج الذي قيل عنه إنه منهج المتأخرين، نجد من يطرق هذه العبارة نقول له حدد لنا التاريخ الذي يحدد به المتقدم من المتأخر، ففي الغالب أنهم يقولون الحد سنة 300 للهجرة، من كان قبل 300 فهذا من المتقدمين، ومن كان بعد 300 فهذا من المتأخرين. قلنا لهم طيب الدارقطني أليس من الظلم له أن يعد أنه من المتأخرين وهو صاحب المنهج المعروف كتاب العلل المليء بهذه الأحاديث التي ما نقد أحدا الأحاديث ما نقدها الدارقطني، كتاب العلل أوسع كتب العلل على الإطلاق، ليس هناك كتاب مثيل له. فهل يجوز أن يقال عن الدارقطني إنه من المتأخرين؟ منهج واضح تماما، يعني بناء على من يطرق هذه العبارة منهج الدارقطني هو منهج المتقدمين، لكن من حيث التاريخ لا يعتبر من المتأخرين. كذلك أيضا لا يستطيع أحد أن يحدد تاريخا بالضبط على أن هذا هو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر. فلو جئنا مثلا لمن يقول للثلاثمائة للهجرة، وهم أخذوا هذه العبارة من الذهبي، الذهبي أطلقها إطلاقا في غير هذا الموضع. الذهبي نعم أطلقها في مقدمة ميزان الاعتدال، فقال حد المتقدم من المتأخر سنة 300 من الهجرة، لكن ما مراد الذهبي بهذا؟ الذهبي يقول إن من قبل 300 للهجرة هؤلاء الرواة هم الذين يحتاج الأمر إلى نقد حافظته، فلا بد أن نعرف هل هذا الرجل ضابط متقن حافظ أو لا. أما من بعد 300 للهجرة فلسنا بحاجة لهذا، يكفينا أن نعرف أن الرجل عدل وأن طريقة تحمله للحديث طريقة صحيحة. لماذا؟ قال لأنهم ما عادوا يعتمدون على الحافظة، أصبحت السنة كلها مدونة. غاية ما هنالك أن يكون الواحد منهم يتحمل جزءا حديثيا أو كتابا من الكتب فيرويه عن شيخه، والشيخ يرويه عن شيخه، وهل مجرى. فمثلا لو جئت بصحيح مسلم تجد أنهم يروون صحيح مسلم بالإسناد، فيأخذ الحديث من صحيح مسلم، مسند الإمام أحمد يأخذونه بالإسناد، كتاب مروي مكتمل. المهم يقولون أن يكون هذا الراوي صح تلقيه لهذا الكتاب عن شيخه، فلا يكون ممن يكذب في تلقيه، لأن بعضهم ماذا يصنع؟ يأتي في زمن يكون عمره مثلا 70 سنة، فيأتي الناس ويقول أنا أروي مثلا مسند الإمام أحمد، يقولون له كيف تروي عمن أنا تروي؟ فيقول والله أنا أروي عن عبد الله بن أحمد. تروي عن عبد الله بن أحمد، إن هذه طريق غير طريق القطيبي، خلاص نظفر بهذه الطريق ونأتي نسمع، ويكون هو كاذب ما تلقى عن عبد الله بن الإمام أحمد، وإنما أخذ نسخة القطيعي فنسبها لنفسه. نجدهم يمتحنون هذا الراوي، كيف يمتحنونه؟ يقولون له أخرج لنا أصولك، هات الأصول، إذا كنت تزعم أنك تلقيت هذا عن عبد الله بن الإمام أحمد فأين أصولك؟ لأنه لابد إذا كان تلقاه نسخ، والأصول تعرف بقدمها. فإذا جاءهم بأصل قديم ويعرفون الخطوط ويعرفون أزمانها وكيفيتها، إذا جاءهم بأصل قديم أثبتوا له ذلك، وإذا جاءهم بأصل طري بخط طري الورق جديد والخط واضح عليه أنه جديد، يبدأون يتكلمون فيه. فتجد كثيرا من الرواة التي في هذه الفترة من الزمن يقولون طالبناه بأصوله فأخرج لنا أصولا بخط طري،
فيقدح في عدالته. لذلك يقول الذهبي يعني هذا مراد بهذا الكلام، يقول إن من كان بعد هذه الفترة بعد 300 نحن في حاجة فقط إلى إثبات العدالة، هل الرجل هذا صادق أو غير صادق. أما مسألة الحفظ ما عاد يعتمد عليها. أما من قبل 300 فكان الواحد منهم يأتي ويتصدق، يجلس ويبدأ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، قد يكون يحدث من كتابه وقد لا يكون يحدث من كتابه من حفظه. فهم في هذه الحالة يحتاجون إلى الكلام من ناحيتين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. هذا الذي قبل 300 الهجرة. فإذا مراد الذهبي بإطلاق هذه العبارة أمر آخر، فالناس في وادي والذهبي في واد آخر. ما أراد الذهبي رحمه الله جعل منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، فإن الذين يقولون يطلقون هذه العبارة يجعلون الذهبي في مصاف المتأخرين. فهل من المعقول أن الإنسان يجني على نفسه؟ الذهبي يقول حد المتقدم والمتأخر كذا ليجني على نفسه؟ لا. ثم إننا لو نظرنا للنساء مثلا، هو توفي في سنة 303 للهجرة، هل نعتبر متقدم أو متأخر؟ بناء على كلامهم يعتبرون من المتقدمين. طيب إذا انخرمت قاعدتكم 3 سنوات، طيب معلش نمشي معكم شوي. أبوي على سنة 307 للهجرة، متقدم ولا متأخر؟ أبوي على متقدم. انخرمت القاعدة، طيب نمشي شوي. ابن خزيمة 311، متقدم أو متأخر؟ وهلما جرى كل ما وضعوا حدا فاصلا جئناهم بما يخدمه من السنوات. فعلى كل حال هذا منهج ليس علميا، ولكن الصواب أن يتكلم عن المناهج أنفسها، فيقال من يتساهل في الأحاديث ويعتبر أن مجرد جمع الطرق هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف أنه يكفي لجعل الحديث حسنا لغيره ويعتمد عليه، يمكن أن ننقد هذا المنهج كمنهج، لكن لا نجعل هناك قضية قضايا منهج متقدمين ومنهج متأخرين ونتهم المتأخرين كلهم بأنهم على هذا المنهج. أنا على منهج المتقدمين في القضايا هذه وأنا متأخر، أليس من الظلم لي أن يقال عني أني متأخر وإني لا أبالي بالعلم؟ ظلم، وأمثالي كثير، لأن العلماء الذين قبل كثرة كافرة. فإذا هذه الإطلاق العبارة بهذه الصورة خطأ، وإنما يمكن أن يتكلم عن الشخص. مثلا السيوطي لو تناولته بالتحليل، نعم أستطيع أن أقول إن السيوطي متساهل، بل له منهج غير جيد حينما يرى أن الحديث الذي ضعفه شديد وهو الذي فيه راوي متروك أو ما إلى ذلك، هذا الحديث يمكن أن يرتفع ضعفه بتعدد الطرق. هذا منهج عند السيوطي وصرح به وفي ألفيته وفي التدريب. نقول هذا المنهج عند السيوطي منهج خطأ، فننقد منهج السيوطي نفسه. لو جئنا مثلا لمنهج ابن حجر، يقول ابن حجر رحمه الله في كلامه على الرواة التقريب جيد، في نقده للأحاديث مثلا في فتح الباري لا بأس به، لكننا نجده مثلا في أجوبته عن مشكلة المصابيح وفي بعض الأماكن لا، عند شيء من التساهل. فيمكن أن يحدد كل إنسان بمنهجه الذي يسير عليه. أما أن نعمم فنجعل السيوطي مثل ابن حجر مثل الذهبي مثل ابن كثير مثل ابن تيمية مثل ابن القيم، هذا خطأ. الناس لا يستوون وليس كلهم واحد في مناهجهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، في هذا الدرس نختم الكلام على الموضوع الذي اخترنا الكلام عنه، أعني مناهج المحدثين، فآخر المطاف مع سنن ابن ماجه التي هي سادس الكتب الستة. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي، مولاهم أي مولى ربيعة ابن ماجه القزويني الحافظ، يقال له ابن ماجه هكذا بإسكان الهاء، وهو أولى من نقطها فلا يقال في حال الوصل ابن ماجة أو نحو ذلك. واختلفوا في هذه النسبة، فمنهم من قال إن والده يزيد يلقب بماجة، ومنهم من قال بل هو لقب أو اسم لأمه، ومنهم من قال بل هو جده فينبغي أن يقال محمد بن يزيد ابن ماجة. ولكن الأول الذي ذكرناه هو أن ماجة لقب لوالده يزيد هو الأثبت، كما صرح بذلك بلديه الرافعي في كتابه التدوين في ذكر أخبار قزوين. مولده رحمه الله في سنة 920 للهجرة، ولذلك هو من قدماء من ولد من أصحاب الكتب الستة، ولأجل هذا قدم على النسائي في الذكر، وإلا فكتاب النسائي أولى من كتابه. رحل رحمه الله في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد، كعادة بقية المحدثين الذين يحرصون على الرحلة في طلب الحديث. وفي رحلته هذه سمع من عديد من المشايخ، منهم ابن أبي شيبة وهما عبد الله وعثمان، ولكن أكثر من الرواية عن عبد الله بن أبي شيبة الذي هو صاحب المصنف، فكثيرا ما يروي عنه. وروى كذلك أيضا عن أبي خيثمة زهير بن حرب، هو أحد الأئمة المشهورين، ودحيم وهو أحد أئمة الجرح والتعديل، وأبي مصعب الزهري الذي هو أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك. ولكنه لازم الحافظ علي بن محمد الطنافسي فأكثر عنه، أو الطنافسي فأكثر عنه، ومن قدماء شيوخ ابن ماجه راو يقال له جبارة ابن مغلس، وهذا راو ضعيف، ولولا ضعفه لكان لابن ماجه شرف كبير، لأنه يروي أحاديث ثلاثية الإسناد من طريق هذا الشيخ، فعدد الأحاديث الثلاثية في سننه من طريق هذا الشيخ 5 أحاديث، وليس هناك أحاديث ثلاثية في سننه من غير طريقه، ولكن هذه الأحاديث كما علمنا ضعيفة. وبينت لكم سابقا ما معنى الحديث الثلاثي، وهو الحديث الذي يكون بين ابن ماجه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 3 رجال، فشيخه جبارة وشيخ شيخه والصحابي وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن هذه الأحاديث تقريبا جاءت من طريقه. حدث عن ابن ماجه عدد من العلماء، ولكن من أهمهم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن القطان وسليمان بن يزيد، وكلاهما من بلده قزوين، وأبو جعفر محمد بن عيسى المطوعي، وأبو بكر حامد الأبهري، وهؤلاء الأربعة هم رواة السنن عن ابن ماجه، ولكن لم يصلنا أو لم تصلنا السنن إلا من رواية أبي الحسن القطان فقط، وأما بقية الروايات فلا نعلم عنها شيئا. لما ألف رحمه الله هذه السنن قال: عرضت السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه فقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذا. وهذه العبارة غريبة جدا من مثل أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، ولذلك لما ذكرها الذهبي في ترجمة ابن ماجه من سير إعلام النبلاء عقب عليها بقوله: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. وقول أبي زرعة إن صح، معنى ذلك أن الذهبي يشكك في صحة نسبة هذا القول إلى أبي زرعة، يقول: وقول أبي زرعة إن صح فإنما عنا ب30 حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو 1000. كانت وفاة ابن ماجه رحمه الله تعالى يوم 2، ودفن في يوم 3 80 من رمضان في 73 للهجرة، وقيل إنه توفي في 75 للهجرة، ولكن الأول أصح، وله من العمر 64 سنة. ولذلك أستدرك ما كنت ذكرته لكم سابقا حينما سئلت عن أقدم أصحاب الكتب الستة أو 3 بالضبط الذين هم ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وذكرت أن وفاة ابن ماجه بعد وفاة أبي داود في 75، فهذا القول كما ترون أنه قول مرجوح، والصواب أنه توفي في 73. ذكر الذهبي رحمه الله أن عدد كتب سنن ابن ماجه 32 كتابا، ونقل عن أبي الحسن القطان قوله: في السنن 1500 باب. وقال الذهبي وجملة ما فيه 4000 حديث. والحقيقة أننا إذا ما نظرنا إلى عدد الكتب في الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وإذا بعدد الكتب 37 كتابا عدا المقدمة، يعني بالمقدمة تكون 38 كتابا، وأما عدد الأبواب ف1515 بابا، وأما عدد الأحاديث ف4341 حديثا. ولذلك يكون العدد الذي ذكر عدد تقريبي أو بسبب اختلاف النسخ. هذه الأحاديث التي تزيد عن 4341 حديثا، منها 3002 هذه الأحاديث مخرجة عند بقية الخمسة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مخرجة عندهم أو عند بعضهم، ومنها 1339 حديثا، هذه أحاديث زادها ابن ماجه على الخمسة. هذه الأحاديث التي تربو على 1300 منها 428 حديثا اعتبروها صحيحا، و613 حديثا هذه ضعيفة، و99 حديثا ما بين واهم ومنكر ومكذوب. وبحسب، وهذا فيما يظهر أنه بحسب تصحيح البوصيري لهذه الأحاديث، فإن البوصيري الحافظ ألف كتابا سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أورد الأحاديث التي زادها ابن ماجه على بقية الخمسة وحكم عليها، فبناء على أحكامه جاءت هذه الإحصائية. وأما الشيخ الألباني فإنه كما تعرفون أفرد الصحيح عن الضعيف من سنن ابن ماجه، فبحسب حكم الألباني فإن عدد الضعيفة في سنن ابن ماجه لا يزيد على 800 حديث. من هذه الأحاديث الموضوعة حديث لا يشك في وضعه، وهو حديث في فضل قزوين، أورده ابن ماجه رحمه الله لأن بلده قزوين. هذا الكتاب من مميزاته التي ذكرت وحمدت له أنه حسن الترتيب، وسرد الأحاديث فيه باختصار من غير تكرار. يقول صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الحطة: وهذا ليس في شيء من الكتب الستة، أي تحفظه على تكرار الأحاديث بحيث لا يكررها في الغالب. يقول هذا ليس في شيء من الكتب الستة بهذه الصورة التي عند ابن ماجه، وإن كان في مسلم رحمه الله يمكن أن يكون قريب من هذا، فإن مسلما لا يكرر الحديث في مواضع، وأما تكراره للحديث في موضع واحد إن كان هذا هو مقصد صديق حسن خان فنعم. بالنسبة لهذه الأحاديث الزوائد، أي التي يتفرد بها ابن ماجه عن بقية الخمسة، للمزي رحمه الله مقولة اتكأ عليها كثير من العلماء حينما ذكر أن الغالب على ما يتفرد به ابن ماجه الضعف. وأيضا نقل هذا القول الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 434-435، نقله عن أبي البركات ابن تيمية رحمه الله. ونقل أيضا في نفس الموضع عن المزي قوله: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوها واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف. وسبب إيراد ابن القيم لهذه العبارة أن هناك حديثا أشكل يناقشه ابن القيم، من أراد مطالعته فليرجع إلى الموضع السابق من زاد المعاد، وهذا الحديث حينما أشكل أصبح ابن القيم يناقش هذه القضية ويشكك في أن هذا الحديث جاءت عبارة هكذا صحيحة مستقيمة، بل يقول إن الخطأ فيما يظهر من نفس رواية السنن لابن ماجه. وأما ما ذكر عن المزي وأبي البركات بن تيمية من أن الغالب على ما يتفرد به ابن ماجه الضعف، فهذا مؤداه أن كثيرا من الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه ضعيفة، وهذا صحيح، كون هناك جملة تصل إلى نحو 800 حديث أصل إلى 600 حديث أو أكثر من هذا بقليل، كلها من الأحاديث الضعيفة التي يتفرد بها ابن ماجه، هذا بلا شك أنه عدد كبير، ولكن لا يعني هذا أن جميع الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه ليس فيها صحيح، لأن هناك من غلط وحكم على جميع الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه بالضعف، وهذا القول ليس على إطلاقه. وقد تعقب ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المقولة وقال: بل هناك أحاديث، أو وهذا معنى كلامه، بل هناك أحاديث نبث عليها وهي صحيحة، وهي مما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. وبينت لكم قبل قليل في الإحصائية أن من هذه الأحاديث الزائدة حوالي 428 حديثا صحيحة، هذا بناء على قول البصيري، وإذا كان هناك مجال للانتقاد فدعونا ننتقد منها جملة، فلا شك أنه سيصفو منها أيضا جملة أخرى. من الأمور التي يحسن التنبيه عليها بالنسبة لسنن ابن ماجه أن بعض الناس يظن أن جميع الأحاديث المروية في هذا الكتاب المطبوع المتداول بأيدي طلبة العلم جميعه من رواية ابن ماجه، والحقيقة أن هناك بعض الزيادات التي زادها أبو الحسن القطان الذي هو الراوي للسنن عن ابن ماجه زادها على كتاب ابن ماجه، وهذا يحصل في بعض كتب السنن، فمثلا مسند الإمام أحمد رحمه الله، بعض الناس يخطئ حينما يظن أن كل حديث مرويا في هذا الكتاب المطبوع كله من رواية الإمام أحمد فيقول: وأخرجه الإمام أحمد في المسند، بينما هذا الحديث لا يكون رواه الإمام أحمد إطلاقا، لأن هناك زيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد، وزيادات قليلة طفيفة للقطيع، ولكن الغالب أن الزيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد، فلا بد من التمييز والنظر في الإسناد، فإذا جيء بالإسناد في المسند المطبوع هذا هكذا حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، فهذا هو الذي يكون من المسند، وأما إذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان وسمى شيخا غير أبيه فهذا يعتبر من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد. وكذلك لا بد من حينما نطالع في سنن ابن ماجه من التنبه إلى زيادات أبي الحسن القطان حتى لا تنسب لابن ماجه. هذه الزيادات ألف الدكتور مسفر الدميني حفظه الله رسالة في جمع هذه الزيادات والتنبيه عليها، والرسالة مطبوعة بعنوان زيادات ابن حسن بن القطان ابن حسن القطان على سنن ابن ماجه. عدد هذه الزيادات 44 زيادة، ولكن ليس كلها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحد هذه الزيادات إحدى هذه الزيادات من كلام الشافعي رحمه الله في توجيه كلام أو سؤال وجه إليه عن السبب من كون بول الغلام يرش منه وبول الجارية يغسل، فنبه الشافعي رحمه الله إلى أن الأصل يعود إلى أن الغلام عبارة عن ذكر، والذكر خلق من طين، وأن الجارية خلقت من لحم ودم لأنها خلقت من آدم كما قال الله جل وعلا وخلق منها زوجها. كذلك أيضا من هذه الزيادات زيادة من أبي الحسن القطان في تفسير لفظة غريبة، وهي قوله قال أبو الحسن القطان العلابي العصب، وهذه زيادة طفيفة. وباقي الزيادات نجد أن أبا الحسن القطان يوردها في الغالب لأجل أن ذلك الحديث تحصل له بعلو، أي مثله مثل المستخرجات تماما. نجد مثلا حينما يأتي أبو عوانة الذي توفي بعد وفاة مسلم ابن الحجاج بنحو 60 عاما، فيروي حديثا يشترك مع مسلم في شيخه، فهذا يعتبر علو إسناد. فأبو الحسن القطان حينما يجد حديثا يروى مثلا أو يرويه ابن ماجه عن شعبة بواسطة راو، ويتحصل له هذا الحديث هو أيضا عن شعبة بواسطة راو غير شيخ ابن ماجه، نجد أنه يأتي بهذا الحديث أيضا بهذه الصورة ليدلل على أن هذا الحديث تحصل له بعلو إسناد برغم أنه من تلاميذ ابن ماجه فإنه ساوى شيخه ابن ماجه في علو هذا الإسناد. بقي أن نناقش مسألة إضافة سنن ابن ماجه إلى الخمسة، إلى الكتب الخمسة ليصبح سادس هذه الكتب. هذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى النظر في من الذي أضاف ذلك وهل هذا بالاتفاق أو لا. فالكتب الخمسة هذه باتفاق كل العلماء يذكرون الكتب الخمسة، ولم يخالف أحد في كون هذه الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام المشهورة، ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب. فنجد أن أول من أضاف سنن ابن ماجه لهذه الخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن القيسراني، وهذا في كتابين من كتاب من كتبه. الكتاب الأول ألف ابن القيسراني كتابا في أطراف الكتب الستة وجعل سادس هذه الكتب سنن ابن ماجه، وألف رسالة في شروط الأئمة الستة جعل سادسهم ابن ماجه، فيعتبر هو أول من أضاف ابن ماجه رحمه الله للكتب الستة. ثم تبعه على ذلك من جاء بعده، تبعه ابن عساكر حينما ألف كتابا في أطراف الكتب الستة في أطراف السنن الأربع، وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطي وأبي مسعود الدمشقي ليصبح كتاب تحفة الأشراف. كذلك ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة وهو المعجم المشتمل، ذكر سادس هؤلاء الأئمة ابن ماجه رحمه الله. ثم تبعهم أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي حينما ألف كتابه المشهور الإكمال في أسماء الرجال الذي أصبح عمدة لرجال الكتب الستة، وهو الكتاب الذي هذبه المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، ويعتبر المزي أيضا ممن جرى على نفس الوتيرة فتابع هؤلاء في اعتبار ابن ماجه سادس الكتب الستة. وأما من خالف فأول من نعرفه خالف في هذا هو رزين ابن معاوية العبدري في كتابه تجريد الصحاح والسنن، وهو الأصل لكتاب جامع الأصول لابن الأثير. فرزين وابن الأثير عدى سادس الكتب الستة موطأ الإمام مالك لا سنن ابن ماجه، وإنما قدم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك لكثرة زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة، بخلاف موطأ الإمام مالك فإنه ليس له كثير زوائد، بل قد لا يكون له زوائد على الكتب الخمسة، والمقصود بالزوائد من الأحاديث المرفوعة. أما بالنسبة للآثار فهذا أيضا جعلوه من جوانب التفضيل لسنن ابن ماجه على موطأ مالك، لأن موطأ الإمام مالك يشتمل على موقوفات على الصحابة وعلى مقطوعات على التابعين وعلى بلاغات، وهي الأحاديث التي يقول فيها مالك رحمه الله بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن أبي بكر كذا، أي يذكر الحديث بلا إسناد، وكذلك المراسيل فإنها كثيرة أيضا في موطأ الإمام مالك. لهذا السبب وللسبب السابق وهو وجود الزيادات عند ابن ماجه، هذا هو الذي دعا من قدم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك. أما من خالف فاعتبر موطأ الإمام مالك هو سادس الكتب الستة، فلأجل أن غالب ما يتفرد به ابن ماجه هو من الأحاديث الضعيفة، فلهذا غضوا الطرف عن سنن ابن ماجه واعتبروا موطأ الإمام مالك هو سادس هذه الكتب، مع العلم أن هذا أيضا ليس محل اتفاق، بل هناك من خالف واعتبر سادس الكتب الستة هو سنن الدارمي أو مسند الدارمي، وهذا أول من عرفناه أثاره مغلطاي، وتبعه على ذلك العلائي، فقالوا ينبغي أن يكون سادس الكتب الستة مسند الدارمي أو سنن الدارمي، ولكن مغلطاي زاد على ذلك فزعم أن الدارمي ممن ألف في الصحيح وأنه ممن سبق البخاري إلى التأليف في الصحيح، فيقول ليس البخاري هو أول من ألف في الصحيح المجرد، وانتقده على ذلك الحافظ بن حجر من أراد أن يطالع هذا فليطالعه في كتاب النكت، ودلل على أن سنن الدارمي لا يمكن أن تعتبر صحيحة، وأن مغلطاي حينما أثار هذه الدعوة إنما اعتمد على عبارة جاءت على طرة نسخة من سنن الدارمي، ظن مغلطاي أنها بخط الحافظ المنذري وإنما هي بخط راو آخر ليس له كبير شأن وليس من أهل العلم الذين يعتمد على أقوالهم، ولكن خطه يشبه خط الحافظ المنذري، ولذلك لم يعد أحد سنن الدارمي مما ألف في الصحيح المجرد، فلذلك خطأ الحافظ بن حجر مغلطاي على مقولته هذه، مع اعتراف بن حجر بأن سنن الدارمي أولى بالتقديم من سنن ابن ماجه، يقول لأن سنن الدارمي الضعيف فيها أقل بكثير من سنن ابن ماجه، ولكن الذي يظهر أن مثل ابن طاهر المقدسي حينما لم يلتفتوا لسنن ابن ماجه لأجل احتوائها على الآثار أيضا الموقوفة والمقطوعة، فلذلك غضوا الطرف عنها وإنما قدموا سنن ابن ماجه لأنها متضمنة للحديث المرفوع ولجودة ترتيبها ولجودة سياقه للمتون واختصاره لها، فلبعض الجوانب قدمت سنن ابن ماجه مع ما فيها من الأحاديث الضعيفة بل حتى الموضوع، وهي التي يذكر الحافظ الذهبي أن هذا هو الذي حط قيمة سنن ابن ماجه عن بقية الكتب الستة، وإلا فلها جوانب يمكن أن تفضل بها هذه السنن على غيرها. مما أختم به كلمة هذه أن سنن ابن ماجه طبعت عدة طبعات، من أهمها طبعة مع شرح السندي وهي طبعة قديمة، والطبعة المشهورة هي التي لتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وإنما اشتهرت بأنها تتلاقى مع ترقيم المستشرقين في المعجم المفهرس، وكذلك هناك طبعة أخيرة وهي التي حققها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، ولكن هذه الطبعة تنقص بعض الأحاديث وأنها أظن أنها تبلغ يمكن حوالي 200 حديث عن الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وكنت أنا سألته عن هذا فقال أنا أخذت رواية من روايات سنن ابن ماجه وهي رواية معتمدة على نسخة موثقة صحيحة، فأردت أن يكون هذا نموذجا من الأعمال التوثيقية لبعض كتب السنة، لأنه كان تناقش مع بعض الناس في ضرورة إعادة النظر في كتب السنة وضرورة توثيق أصولها وضبط نصوصها، فكأن من تناقش معه أثار عليه دعوة وقال أنت تريد أن تشكك في أصول السنة وما إلى ذلك، فقال إنني أردت أن أقدم نموذجا من الفكرة التي دعوت إليها، فاخترت أصغر هذه الكتب وهو سنن ابن ماجه، واخترت نسخة موثقة فنشرتها. هذه النسخة كونها تنقص عن النسخة المطبوعة حوالي 200 حديث أو نحو ذلك، لست أنفي أن تكون تلك الأحاديث الزائدة من سنن ابن ماجه، ولكن أنا قلت هذه رواية من روايات أو هذه نسخة من نسخ سنن ابن ماجه، وأما من أراد أن يضيف الأحاديث الباقية فعليه توثيقها، هذا هو موجز ما ذكره لي. بالنسبة للشروح التي قدمت لصحيح ابن ماجه تعتبر أكثر من الشروح على سنن النسائي، فاعتنى بذلك كثير من الأئمة، لكن من أهمهم شرح لابن الملقن وشرح للسيوطي لابن الملقن وشرح للسيوطي اسمه مصباح الزجاجة، وكما قلت لكم شرح السندي، وهناك أظنها مثل التعليقات بعنوان ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه لأحد الهنود، هذا تقريبا هو أبرز ما هنالك، مع الإشارة إلى تلك الزوائد التي أفردها البصيري رحمه الله في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، وهذا ما يتعلق من الكلام على سنن ابن ماجه، وهي التي نختم بها مطاف موضوعنا في هذه الدورة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة لماذا لا نقول إن الكتب 7 أو 8 ولا يحتاج إلى الخلاف؟ أقول هذا الأمر يطول، يمكن أن نقول أيضا 9 و10 و11 وهلم جرة، المهم هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء وهذا هو الصنيع الذي جروا عليه، فما دام أنهم ألفوا ويذكرون هذا الكلام في كتبهم، فنحن إذن مضطرون على الأقل لمعرفة اصطلاحهم. ولا يعني هذا التقرير أن ما عداها غير معتبر، بل مثل صحيح ابن خزيمة أولى بالتقديم في الحقيقة من سنن ابن ماجة. كذلك موطأ مالك، كثير من العلماء يتكلمون على أنه أولى بالتقديم من سنن ابن ماجة لجودة حديثه، وهل مجرد. يقول: ما هو الصحيح في تحريك الأصبع في التشهد؟ هناك بعض الناس لا يحرك أصبعه وبعضهم يرفع أصبعه وبعضهم يرفع أصبعه ويحرك، فما هو الصحيح في ذلك؟ تقول: الصحيح الذي أطمأنت إليه نفسي أن الصحيح الوارد في ذلك هو الإشارة، الإشارة بالأصبع فقط، وأما التحريك فرواية شاذة، وأنا أصر على قولي هذا، لأن الذي ذكر هذه اللفظة خالف بقية الرواة الذين ذكروا الإشارة فقط. أحد الإخوة كأنه ينتقد بعض من ينوم في أثناء الحضور، على كل حال نقول للأخ: هون على نفسك، فالذي لا يستفيد أقل الأحوال أن هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول: لماذا لا يذهبون يترزقون الله في الخارج؟ الأخوة يقول: لم تذكر يا شيخ شرط ابن ماجه في سننه. أقول: ما وجدت له شرطا معتبرا، فما دام أنه توسع هذا التوسع حتى أورد الموضوعات، فأي شرط بقي له في سننه؟ يقول: ما صحة ما ذكره الذهبي في السير في محنة وكيع ابن الجراح؟ أقول: محنة وكيع ابن الجراح رحمه الله نشأت من روايته لحديث بإسناد مرسل، أي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بقي نحو 3 أيام حتى انتفخ بطنه وتغير خنصره. مثل هذا الحديث كان الأولى بوكيع بن الجراح كما يقول الذهبي أن لا يرويه، ليس فيه كبير فائدة من روايته، وقد سبب له هذا الحديث محنة من بعض من عندهم غلو وإجحاف، فثاروا عليه، روى الحديث هو في مكة، فثاروا عليه واتهموه بالزندقة ومسك وأمر بقتله، حتى شفع فيه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكان بينه وبين سفيان بن عيينة شيء من الشحناء، ولكن العلماء حينما تبلغ الأمور هذه المقامات نجد أنهم يتنازلون عن حضور النفس، فحينما سمع سفيان بن عيينة بالذي حصل ذهب وخوف أمير مكة الذي حكم بقتل وكيع بن الجراح، وقال: انتبه، مثل هذا له قبيلة وأناس عند أمير المؤمنين يعني في العراق، ولو قتلته لثاروا واستثاروا عليه أمير المؤمنين، فلربما آذاك وهلم جرى. خوفه من هذا الباب، فقال الأمير: إذن لا يساكنني فيها، يعني لا يبقى في مكة، فرحل وكيع رحمه الله ذاهبا إلى المدينة. وكان في المدينة بعض العلماء وبعضهم من تلاميذ وكيع بن الجراح مثل سعيد بن منصور، فسمعوا أن أهل المدينة جاءهم كتاب من بعض أهل مكة يقولون إن هذا نجا من عندنا، وأما أنتم فأمسكوه، فأعدوا العدة لإمساك وكيع وينتظرون قدومه، ف خرج سعيد بن منصور ومن معه حتى تلقى وكيع ونبهوه على أنه يراد به شر في المدينة، فأخذ بطريق الربدة وتوجه نحو العراق، ونجاه الله جل وعلا من هذه الفتنة. أقول: بعض العلماء قد يزل يعني في رواية مثل هذه الأحاديث التي لا تصح، ولكن هو روى الحديث وهو ثقة عدل ضابط، ورواه مجرد رواية لم يحكم عليه بالصحة ولم يتمنى شيئا من ذلك. هذا هو خلاصة محنة وكيع بن الجراح رحمه الله. أظن الأسئلة ما شاء الله كالمطر. قل: هل ثبت حديث في وضع اليدين على الأخنين في على الأذنين في الأذان؟ الظاهر كان يقصد هذا،
أقول نعم وارد في حديث لكن صحته فيها كلام ومتنازع فيها فيما يظهر أو يشتبه عليه هذا بحديث الالتفات، الله أعلم. قال ما المراد بالحديث المسلسل بالأولية حيث ذكر أنه مما أجيز به الشيخ حمود يقصد التويجري رحمه الله تعالى؟ أقول الحديث المسلسل بالأولية عند المتأخرين، وأما بداية السند الصحابي والتابعي ومن بعده فلم يكن عندهم هذا اللفظ الذي سأذكره لكم، وإنما جاء ممن بعد ذلك وأظنه من طبقة سفيان بن عيينة، وهو أنه حدث تلميذه أو شيخه هو الذي حدثه بالحديث وقال هذا أول حديث سمعته من هذا الشيخ، وأصبح أول حديث يحدث به أحد تلاميذه، وهذا التلميذ أول حديث يحدث به تلميذه، فأصبح حديثا مسلسلا بالأولية من هذا الجانب. يقول هو أول حديث سمعته من شيخي فلان، هذا الحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. يقول ما صحة حديث تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجر فليفطر عليه؟ فقل هذا الحديث فيما ظهر لي أنه حديث حسن، ولكنني لا أوافق على فقهه الذي ذهب إليه الشيخ الألباني حفظه الله. ففقه هذا الحديث عندي مثل فقه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم الجمعة، فإذا كان الإنسان لا يقصد إفراد السبت لمزية فيه أو لفضيلة له، وإنما وافق هذا صوم كان يصوم أحدنا، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان أفرد يوم السبت لذاته ولاعتقاده أن له مزية على غيره، فهذا هو الذي يدخل في النهي الذي المذكور في هذا الحديث. وإنما قلت هذا توفيقا بين النصوص، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى إفطار يوم وصيام يوم، وقال إنه أفضل الصيام على الإطلاق، وهو صوم من؟ صوم داود عليه السلام. ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام يوم السبت، ما قال له صوم يوما وأفطر يوما إلا يوم السبت، ما استثنى هذا. كما أنه عليه الصلاة والسلام كما تحكي عنه عائشة كان يصوم شعبان كله، فمثل هذا قطعا يدخل فيه يوم السبت، فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى يوم السبت؟ أو قالت عائشة كان يصوم شعبان إلا يوم السبت؟ وهو عليه الصلاة والسلام أيضا حث على صيام أيام من جملتها يوم عرفة، فهل معنى هذا أننا إذا وافق يوم عرفة يوم السبت لا نصومه؟ لو كان كذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، لقال صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية إلا إن وافق يوم السبت، وهكذا أيضا التاسع والعاشر وبالذات العاشر، وهكذا أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضل الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر الله المحرم. وكذلك في الحديث الوارد في سنن ابن ماجه في فضل صيام أيام العشر، عشر ذي الحجة، وقطعا سيدخل فيها يوم السبت. أحاديث كثيرة أيها الإخوة لو تتبعناها كلها يدخل فيها يوم السبت، فهذه الأحاديث سبحان الله كلها نرمي بها جانبا لأجل فقه هذا الحديث، أو نتمسك بفقه لا يوافق عليه من تبناه. أقول هذا من التعسف الظاهر جدا أن تهدر نصوص الشرع بهذه الصورة لأجل هذه المسألة. فالصواب في هذا إذن كما ذكر العلماء في توجيه، بل جاء في الحديث الصحيح في صوم يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك، قال إلا أن يوافق صوم كان يصومه أحدكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا وافق يوم الجمعة صوم كان يصومه أحدنا كيوم عرفة أو إفطار يوم وصيام يوم أو نحو ذلك، فلا بأس بصيام حتى يوم الجمعة بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مرتبطة يوم الجمعة ويوم السبت بفقه واحد معين، وهذا الذي أراه والله.